ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وأجزل له المثوبة وجعل منزلته في عليين لقاء هذا المصنف الذي أفاد المسلمين. وقد وصلت من القراءة إلى حديث رفاعة بن رافع الزرقي: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحديث، السؤال الأول فيما يتعلق شرحه وبيانه في الدرس الذي مضى: إذا عطس رجل في المسجد، إذا عطس رجل في الصلاة، فهل يشرع له أن يقول الحمد لله في الصلاة أم لا تجوز الحمد لله إلا في خارج الصلاة؟ هل يشرع أن يقول الحمد لله إذا عطس وهو في الصلاة، أم أنه ينسحب عليه حديث إن في الصلاة لشغلا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؟ نعم، الجواب: لا بأس إذا عطس أن يحمدل فيقول الحمد لله. وهل يشرع حينئذ إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله؟ نعم، إذا تثاءب أيضا في الصلاة أيمن أن يقول أعوذ بالله، يجوز ولا فقط خاص بالحمد لله؟ ها؟ أحسن الأخ أيمن يقول: أصلا هذا الذكر لا يشرع عند التثاؤب لعدم النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن النبي أنه قال يوما لأصحابه: إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد. فالحمد مشروع عند العطس، عند العطاس، الحمد له مشروع عند العطاس لورود ذلك عن النبي، ولكنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، سواء في داخل صلاة أو خارج صلاة. ما الدليل على أنه يجوز الحمد له عند العطاس؟ ما الدليل على أنه يجوز الحمد لله عند العطاس داخل الصلاة ليس فقط خارج الصلاة؟ داخل الصلاة الحمد لله، الحمد لله داخل الصلاة يجوز؟ الذي نعم بدل، وظاهر التفاته انه ما كان فقط كذا، هذا الظاهر، لان النبي كان مساوي في الصف، فالظاهر ان الالتفات كان شديد لانه خلف الصف، ما كان في طرفه حتى، الظاهر انه خلف الناس، فالظاهر انه التفت حتى ينظر ماذا وراءه، انسان يريد قتله ولا ايش، لانه اكثر من التصفيق رضي الله عنها. فنظر واذا برسول الله، هذا الذي الامر الذي ثقل على الصحابه ان يكون النبي حاضر في الصف، هو اولى بالامامه. فما استطاع ان يحتمله، ما كان عندهم رضي الله عنهم مشروعية التسبيح للتنبيه، فاجتهدوا فصفقوا، يظنون أن هذا مبلغ علمهم، وكان عندهم أنه لا يتكلم في الصلاة، ولا كان قالوا رسول الله خلفك أبو بكر ارجع، ما حد تكلم بهذا، فالظاهر أنهم اجتهدوا، وصل بهم اجتهادهم إلى التصفيق، وأيضا ما التفت له أبو بكر، لكنهم أكثروا اشتدوا في الأمر، حتى أبو بكر عرف أن الأمر فعل له كذا، يعني مكانك أبو بكر. فهذه الإشارة من رسول الله، لا يمكن أبو بكر أن يراها إلا وقد توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر شعر بفضل الله عليه، وأن النبي جعله أهلا أن يتقدم على كل الصحابة، حتى عليه في ذلك الوقت أن يصلي به إمام، فاستشعر نعمة الرحمن، فرفع يديه وقال الحمد لله، فحمد بسبب تلك المناسبة العظيمة والنعمة الكريمة التي أنعمها الله على أبي بكر الصديق. وادرس سيرة أبي بكر الصديق وانظر كيف كان سيرته في أهله، وسيرته في سوقه وتجارته، وسيرته مع جاره، وسيرته مع الناس، ونصرة رسول الله، ورقته عند قراءة القرآن، وبكائه من خشية الرحمن، حتى تعرف كيف نال ذلك الرجل هذه المرتبة العظيمة، فرحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قرأنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله الحديث أولا، ما الفرق بين أن يقول الرجل أشكرك يا الله، اللهم لك الشكر، أو يقول لك الحمد يا الله؟ نعم، بعض العلماء كالطبري قال عند العرب معناهما واحد، الشكر والحمد، لكن حقق ذلك ابن كثير رحمه الله فقال بينهما فرق. فما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ وقد أشرنا من قبل بينهما فرق. نعم، صحيح، الشكر يقول أخوكم يكون بالقلب والجوارح والأركان يعني الجوارح والجنان وهو القلب. ويدل على ذلك قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فما دام العمل ثبت بالجوارح يكون يثبت أيضا بالعمل ويثبت باللسان يعني بالشكر، العمل بالشكر قد أن يشكر الله، وأما الحمد فيكون باللسان وزاد بعضهم بالقلب. هذا من جهة الآلة والأداة. من جهة المتعلق، من جهة المتعلق يعني نحمد من ونشكر من، الحمد يكون لمن والشكر يكون لمن في مقابل. أحسنت، الحمد المستغرق لله، لكن معناه متعلق الحمد بإيش؟ بمن أسدى لك معروف وللصفات فيه كاملة، ولو لم تصب بنعماء. ها أحسنت، وهذا هو الفرق الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. الحمد أخص أداة وأعم متعلقا، والشكر أعم أداة وأخص متعلقا. إذا فهمت شرح هذه العبارة حفظتها. عبارات العلماء المختزلة هذه مهما حفظتها سنين قد تنساها، لكن إذا عرفت معناها حفظتها. فما معناها؟ احفظ، الشكر أعم أداة أخ متعلقة. فهمتم؟ نعم؟ أعيد العبارة، أعيد العبارة. الشكر، الشكر أعم أداة وأخص متعلقا، الحمد بالعكس العظيم. ومعناه أن الشكر متعلق لمن أسدى لك معروف، هذا تعلق. إنسان في هم وغم طرأ عليك وفاقة فقال خذ هذا القرض وسع به على نفسك حتى يعطيك الله من فضله، فماذا تقول لك؟ أشكرك يا أبا فلان. يعني الشكر يكون أخص متعلق، أي في مقابل الإحسان، في مقابل النعماء، هذا المتعلق للشكر، هذا خصوصيته. من أسدى لك معروف تقول شكرا لك، لكن ما تقول شكرا لصفة فيه، كان يكون ذكي تقول أشكرك لذكائك، غلط، لا يصح لغة أن تقول أشكرك لذكائك، ذكاءه له ما أصابك منه شيء. فحينئذ يكون الشكر خص متعلق، متعلق بمن أسدى لك معروف. أداته يمكن تشكره باللسان بالجوارح والأركان، بالقلب، بالقلب أن تعترف أمام الناس تقول فلان له فضل علي، علمني من جهل، أطعمني من جوع بفضل الله إلى آخره، هذا باللسان، هذا بالقلب تعترف له بالقلب، وباللسان أن تنطق بهذا، وبالجوارح تبدأ تساعده لأنه ساعدك يوم من الأيام، تشكره بالعمل، تنجز له أشياء يحتاجها. فإذا أنت شكرته حينئذ باللسان وبالجوارح وبالقلب. متعلق ما هو؟ أنه أسدى لك معروف. أما الحمد فقلنا هو أخص أداة تعلق باللسان وزاد بعضهم القلب. هذا أداته. أما متعلقه سواء أسدى إليك معروف أو لم يسدي، فأنت تحمده لصفات اختيارية فيه طيبة مثل العلم والحلم إلى آخره.
فحينئذ تقول أحمد في خالد فقهه، ولا تقول أشكر في فقهه، لأنه متعلق بإيش؟ بصفة فيه اختيارية. نعم، أصابك خالد بمكروه، شتمك، تقول هو شتمني، مع أنه نالك منه شتم ومنقصة، لكن فيه صفة. هل يصح تقول شتمني وأحمد فيه ذكاء؟ يصح، لأنك حمدك له، لا لأنه أعطاك إحسان أو منعك، لصفات فيه جميلة. قلت شتمني لكن أحمد في ذكائه، يجوز. فصار متعلق الحمد سواء عام أهسد عليك معروفة ولم يستي، إنما تثني عليه للصفات المحمودة فيه، لله المثل الأعلى. فأنت تحمد الله لما؟ لصفات الكمال والجمال والجلال التي اتصف بها الرحمن، الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، فتحمده من أجل ذلك. فأيناسب أن صابك لأواء أو مرض أو تعدي سفيه أن تقول الحمد لله؟ يناسب؟ ما جاك نعمة أقصد طارئة، يناسب، لأن له صفات كاملة تحمده فيها. سواء جاءك طيب، يناسب أيضا رزقت ولد أن تقول الحمد لله، لله نعم، لأنه لا يحمد على مكروه سواه، فجاءك منه ولد فتقول الحمد لله، لأنك إنما تحمده على صفات اختيارية له، كما ذكرناكم من قبل أن الحمد متعلقه بمن أسدى إليك معروف، وأداته اللسان خاص، أخص لك الشكر لسان وقلب، وضاف بعضهم للسان والقلب في الحمد. نعم، فالآن بعد هذا الشرح لا أظن أحدكم يخطئ العبارة، ما الفرق بينهما باختصار؟ ها، الشكر لا أختزلها، أخص أداة، أخص متعلق بمن نسد لك معروف، وأعم أداة، والحمد أعم متعلقا وأخص أداة، مفهوم لا؟ هذا الفرق بينهما. مناسبته ما قرأناه في الدرس الذي مضى، ولم يكن لك وقت لشرح الحديث الحقيقة، له مفردات مهمة ينبغي شرحها، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا. نعم، فقال أنت نور السماوات. ما معنى نور السماوات؟ أي منورهما نور السماوات. وعلى هذا لا يكون النور صفة ذاتية لله، لأن نور السماوات معناها منورهما سبحانه وتعالى، وخالق نورهما لا إله إلا هو. طيب، وبنورك وبنوره يهتدي أهل السماوات والأرض، كير بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض. طيب، أنت قيام السماوات. نعم، ما معنى أن الله قيام السماوات؟ أي يدبر أمرهما، والقيوم هو القائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه، لا إله إلا هو. نعم، يدبرهما، يقوم عليهما بالتدبير، لا إله إلا هو. طيب، قوله الحق، ما معنى أن الله الحق؟ هذا من أسماء الله، فهل يجوز أن تقول عبد الحق، تسمي إنسان عبد الحق؟ نعم، من أسماء الله الحق، لأنه في الحديث أنت الحق، هذا يدل أنه من أسماء الله الحق، فيجوز أن تقول عبد الحق، لكن لا يصلح أن تسمي إنسان عبد الستار باعتبار أن الستار من أسمائه، لأنه من أسمائه الستير، ولا عبد الساتر يخت العامة إذا أصابهم لأواء أو عرب ينكرونه قالوا يا ساتر، هذا خطأ، لأن الساتر ليس من أسماء الله، أسماء الله كاملة في بالغة الحسن، فساتر على وزن فاعل فيه النقص، لكن لابد مع على وزن فعيل أن تكون كامل، أن يكون اسمه يتضمن وصف كامل، ستير، إن الله حي ستير كما في الحديث. أما ساتر اسم فاعل لا يدل على الكمال وليس من أسماء الرحمن الساتر، إن من أسمائه ستير سبحانه. كذلك الحق، الحق من أسمائه ومعناه المستحق للوجود سبحانه، سبحانك، نعم، وهو لا إله إلا كلمت مع قرابتي وانكرت عليه منكر التبرج أو السفور أو التلفزيون أو في كل شيء آية وأذلوني تدل على صدق وجوده وانتصر وانتصروا علي واضمحل أمري عندهم. هذا كلام من؟ أن تقول وعدك حق، أليس وعده أن ينصر من ينصره؟ أليس الذي ينكر المنكر ينصره؟ فكيف سيء الظن في ربك أنه يخذ لك إذا انكرت المنكر؟ إذا أنت كذبت بهذا وأنت لا تشعر. كن في نصرتك إلا أن يعزك بدخول الجنة، فهو أكمل عز، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا عز الجنة وسرورها والاتكاء والنظر الرب فيها، عز ما بعده ذل، ولو لم يصبك أي عز في الدنيا لقاء أنك أنكرت المنكر وصبرت على ما أصابك من قرابتك وأصحابك في العمل من أذى كما أصاب النبي، كما ذكروا في حق النبي ساحر مجنون، هو صابر لكن أين هو؟ في أعلى مراتب عليه، في أعلى مرتب في الجنة، اللهم صل عليه، صبر نعم، ولم يجعل الله ملك حتى لا تحتاج تقول هذا رسول الله، ما تسفي، هذا ملك ما تسفي، جعله بشر مثلك حكمة منه حتى تأسى فيه في الصبر وفيه، ما جعله ملك حتى تقول أنا ما أقدر مثل رسول الله، لا يا أخي، الله جعله بشر لتكون الأسوة وأعطاك دلائل أنه بشر ليس بإله، ثبت عندك بالتواتر أنه يجامع أهله، أنه يأكل، أنه يشرب، أنه يصيبه المرض، أنه يقول يوم القيامة لا أدري، لا يقال، يقول الله له لا تدري ما أحدث بعدك، ما عنده علم الغيب. من كان يعبد محمد فإنه قد مات، محمد قد مات، من يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخلقه بشر، لا تكون الحجة علينا أن نتأسى به في صبرنا على أعدائنا ونحن ندعوهم، نعم، في لجئنا إلى الله لطلب القوة منه واستبداد العون والتوكل عليه كما كان يفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ولقاؤك حق. اللقاء عند أهل اللغة لا يمكن أن يكون إلا بعد مواجهة ونظر في من لقيته. فظاهر اللغة إذا قلت سألقى خالد ليس معنى أكلمه بالتلفون، فإذا اللقاء أو الله حق. وأننا وأنك إذا كنت مت مؤمنا مستنا بسنة النبي تاركا للشرك والبدع والمعاصي فإنك استرى الله في الجنة إذا أخلصت دينك له. فلقاؤه حق. قال الذين يظنون أنهم قل لاقوا ربهم يا امرأة لا تتوضا أعظم ما يهيج لبلاد الأفراح وهي الجنة يعني بالآخر غير دار المستراح دار الحبور دار السرور تعمل بهذه هو رؤية الله فيها حرج. أعظم ما يهيج طيرانك إليه بالعمل الصالح أنك ترى الله فيها. فلو لم تجعل نصب عينيك إلا رؤية الله في الجنة لكان حافزا لك أن تنام بعد العشاء لتقوم الليل، أن تحسن مع الخلق وإن آذوك تعطيهم الكلام الطيب وإن أساءوا لك كما كان النبي يفعل، وهي أنك ترى الله. هذه نعمة عظيمة، ما هناك ألذ من النظر إليه. فلقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. الجنة دار المتقين حق، وهي مخلوقة ومن كذب بأنها مخلوقة هم المعتزلة، فهم كفار. الجنة مخلوقة، الدليل على على يده، فيظن أن هذا أتيه من علمه من نفسه، فيعجب فيهلك. ينبغي أن يعرف أن ما فيه من قوة وحجة وبيان إنما هو بتوفيق الرحمن، ليس هو يعطي من نفسه بتوفيق الله له. سبحانه، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اقرأ حديث اليوم. ها طيب قتيبة
بعد العباس.
العباس اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال
أخبرنا
شريك
اللخعي وهو صدوق لكن يخطئ كثيرا.
العاصم بن عبيد الله بن عمر بن ربيعة
ضعيف
عن أبيه قال عطس جابر من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما صرف رسول الله قال لمن فإنه لم يقل بأسا، فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا، قال ما تناهت دون عرش الرحمن
والكمال. سبحانك، فإذا قرنت بينهما كان المعنى أسبحك تسبيحا مقرون بحمدك، فأنزهك عما كل ما كان فيك ما نسب إليك من نقص وعيب، وأثني عليك الثناء كله بما أثنيت على نفسك وأثنى به رسولك عليه الله عليه وسلم، فنثبت لك ذلك ونثني عليك به. فهذا فائدة الحمد المقرون أو التسبيح المقرون بالحمد. اللهم يعني يا الله، يعني أسبحك أنزهك تسبيحا مقرون بحمدك بالثناء عليك لما اتصفت به من صفات الكمال والجمال كما ذكرنا. نعم نعم، فالجد هو العظمة. طيب الجد، ولا ينفع ذا الجد الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجد هو الغنى والعظمة. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي بعده ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ذا الثراء ذا الغنى، ما ينفع غناه إلا أن تنفعه أنت بطاعته لك، فينفع نفسه بذلك. ولا ينفع نفسه بالمال والثراء الذي جمعه، فإنه لا يدفع عنه العذاب. ود الذين كفروا وعصوا الرسول يعني يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تعالى واتقوا كما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم العالمين، واتقوا يوما إيش لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. اي والله، فعدل يأتي به الرجل مهما ولو أنفق أو لو كان عنده ملك قارون قبل الموت، هذا الملك ينعزل عنه بعد الموت، يصبح للورثة، هل يبعث معه يوم القيامة؟ ما يبعث معه، يبعث يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ما يبعث معه مفتاح خزانته التي يخرج منها المال كان، أو بطاقة الصراف الذي كان يدخلها فيخرج منها ما شاء بإذن الله رب الأرض والسماء، يخرج عريان وهو ملك كان في الدنيا. فإذا لم يكن للرجل ثوبا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، فلا بد من تقوى الله التي سبب هي لحفظه من نار جهنم، كما قال النبي لنسائه وهو يعظهم في ليل قام آخر الليل، قال: يقظوا صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تجدهن سبحان الله في الحفلات، تدخل المرأة في الحفلات في الأعراس تجد امرأة ربما استرت فستان ب10,000 والجواهر اللي عليها بحوالي 90,000، كاسية لكنها عارية، إذا خرجت من القصر تجد التبرج والشيء من الشعر ظاهر، والشيء والفستان الضيق ظاهر للرجال بعضه، تبرج، هي كاسية أمام النساء. حتى قال بعضهن: انظر ما أجمل فستانها وما أجمل جوهراتها وتسريحتها ومدري شلون، وإذا بها عارية في الآخرة تشوى بنار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. كما قال النبي: صنفان من أهل النار لم أرهن أرهما، وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ففرحت بتقاسيم جسدها وجمال ثوبها ومجوهراتها، وفرحت بالكسوة، لكن كانت عارية من العمل الذي حفظها من النار، بل لقيت سوء أعمالها. فإذا لا يغتر الرجل بجده وغناه، فإنه لن يدفع عنه عذاب مولاه الذي خلقه فسواه، لا يدفع عنه ذلك إلى العمل الصالح، كما قال النبي لفاطمة: يا فاطمة اشتري نفسك، يعني بالعمل الصالح، لا أدفع عنك يعني من عذاب الله شيء، لا أغني عنك شيء. هو الرسول قال: لا أغني عنك يا فاطمة شيء يوم القيامة. فكيف المرء يريد بمال أن يدفع عنه عذاب الرحمن أو بجاه؟ إذا كان النبي أحب الناس إلى الله لن يدفع العذاب عن بنته إذا وقعت في ذنب ما تابت منه فاطمة. فكيف يغتر اليوم، يغتر إنسان بمال وقال: ما أعطاني الله المال إلا يحبني سبحانه، لا إله إلا الله، فصار يغتر. فرد الله عليه قبل أن يتفوه بهذا أصلا، فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، يعني ما كلما وسعت عليه في الدنيا ومددت له في المال أحبه، وما كل الذي قدرت عليه رزقه وصار فقيرا بغضته، كلا. هذا معنى الآية كما قال ابن القيم. فلا يقول الإنسان مضيق عليه في المال لأن الله لا يحبني، فقد يكون ذلك لسعة في رزقك في الجنة يوم القيامة، لو كثر رزقك في الدنيا لاضمحل رزقك في الجنة وقلت مرتبتك فيها. فعلى قدر ما يقدر عليك من رزق في الدنيا يفسح لك في الآخر إذا صبرت، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله حكيم خبير. كما قال الله تعالى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تكون بخيل، ولا تبسطها كل البسط فتكون مسرف، نعم، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباد لمن يشاء من عباده ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو يعلم هذا العبد أنه لو أعطاه مال كثير صار طاغي في الأرض، يكفر ربما، فأعطاه مال بقدر لأنه خبير بعبده. ويعلم هذا العبد أنه إذا صار فقيرا كفر وتسخط، فالمهم يدبر عباده بحسب علمه وحكمته، فإنه كان خبيرا بصيرا. وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، هذه يقولها ثلاثا، ف ثم يقول الله أكبر ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. هذه صيغة ثانية في الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بالإجماع تجوز، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذه صيغة أخرى كما جاء هنا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الصيغة الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، فهذه صيغ ثلاثة للاستعاذة قبل القراءة. نعم. طيب، والهمز هو الوساوس والنفخ الكبر والتعاظم، فالشيطان أحيانا يصبح إنسان عنده قليل علم بسبب حضور حلقات ونحو ذلك ودراسة فينفخ يقول أنت العالم الذي ما بعدك عالم، فيصبح يتكبر على عباد الله ويكون له طغيان بالعلم، فالنفخ هذا من الشيطان. أو يكون له قليل مال ويقول ما في أغنى منك، من يستطيع أن يقول لك لا فيحتقر عباد الله، فهذا النفخ كله من الشيطان، ولذلك استعيذ منه في قيام الليل فقل من نفخه حتى لا ينفخك فتدخل النار، فإنه لا يدخل النار من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. نعم. والنفخ إلى الشعر. نعم. طيب، الحديث الذي بعده.
حدثنا حسين بن عيسى
صدوق،
أخبرنا طلق بن هنام
ثقة،
أخبرنا عبد السلام بن حرب الملاعي
ثقة حافظ له مناكير،
عن بديل بن ميسرة
ثقة،
عن أبي الجوزاء
ثقة يرسل،
عن عائشة قالت
نعم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
جيد، بعد الأذان نأخذ شرحه ونكمل أحاديث الليلة إن شاء الله. السلام عليكم. هذا الحديث اسناده منقطع لان فيه رضي الله عنها فيسمى هذا ابو الجوزاء نوع من السند عند المحدثين منقطع، أنهم ما يعرفون الواسطة، فقد يكون هذا الذي لم يذكر اسمه ضعيفا لا يضبط الحديث، قد يكون قال أبو داود، وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام. وقد قال الله حسن لغيره، لأنه وإن كان ضعيف لكن له شواهد. نعم، باب السكتة عند الافتتاح، اقرأ.
باب السكتة عند الافتتاح.
ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك تكلمنا عن هذا، وأن التسبيح أفضله الذي يقرن بحمد. ونزهك تنزيها حال كون تنزيهي لك بالتسبيح مقرون بحمدك، أي بالثناء عليك لما اتصفت به من صفات الجمال والكمال، ففيه تحلية وتغلية. تخلية من صفات النقص، وتحلية بالثناء على الرب، اعتراف التام باتصافه بصفات الجمال والكمال والعدل والإحسان، بصفات الكمال والجمال. و تبارك أي تعاظم اسمك، تبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك سبحانك، وتعالى جدك، نعم، أي تعالى عظمتك وغنى، أي لا ينفع ولا إله غيرك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي لا معبود حق إلا أنت، نعم. والجد هو العظمة، وتعالى أي على ورفعت، علت ورفعت عظمتك. والحقيقة هناك استفتاح آخر غير هذا، ولكن هذا يسمى من الاختلاف المباح، يجوز أن تستفتح بهذا أحيانا، وأحيان أخرى اللهم باعد بيني وبينك وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وغير ذلك. المهم أن تستفتح بالاستفتاحات الذي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان يرى أنه بعد التكبير يبدأ بالحمد لله، ما في ما يرى استفتاح، كأنه ما ثبت عنده. الجمهور على القول بالاستفتاح، أن يستفتح في الصلاة وهو الحق. ولكن هل الاستفتاح واجب؟ لا، الاستفتاح مستحب. ليس الاستفتاح في الصلاة واجب، بل هو مستحب، لا دليل على وجوبه، لأن أفعال النبي وأقواله تحمل في الصلاة على الاستحباب حتى يأتي دليل واضح يدل على الإيجاب. الحكم الشرعي لا يثبت بالاحتمال، لا بد أن يثبت بالوضوح. نعم، باب السكتة.
باب السكتة عند الافتتاح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم
ثقة،
أخبرنا إسماعيل
ثقة،
عن يونس
ثقة ثبت،
عن الحسن قال
ثقة يرسل، نعم،
قال سمرة حدثت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين، قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبين، وسكتة إذا فرغ من القراءة.
هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وذكروا مع حديث آخر غير هذا، فهذا الحديث إسناده منقطع. ولكن المشهور ما ذكره المقيم رحمته لها بعد قليهم. أما السكتة بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم، هذه بدعة كما قال ابن تيمية، لم يعرف ليا. وكذا المأموم يقول له اسكت حتى نستطيع يا شيخ نقرأ وراك الفاتحة، الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة لا تثبت بالرأي والاستحسان العقلي. يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، المشرع هو الله، فلا يصبح اقتراحات الإمام. من المأمومين دائما تجد بعض المأمومين يقترحون عليه متى ما ثبت الحديث نقوم بالعمل به. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما نقعد عرضة لاقتراحات الناس، كما شك لي بعض المؤذنين يقول ما يخلون المأموم أن ينتظر الإمام، قل أقم ويسوون فوضى. لابد أيضا المؤذن أن يفهمهم، يقول لهم: يا جماعة، عليك كان يقول الإمام أولى بالإقامة، ينتظر حتى يأتي الدقيقة دقيقتين، إن ما شق ثلاث ما في مانع، ما أنت في صلاة، ما انتظرت الصلاة، ليه العجل؟ فبعض الناس يظن أن المساجد والباب العبادات هي عرض الاقتراحات وأهلهم تاكد وقنا عمر العبادات نشوف مسجد في ذمن، كل هذا غلط، لأن ألت على الإبعاص تصبح مرجعها للرسول صاعد عليه مقيم. أنا الإمام سكتتان، سكت قبل القراءة كلها وسكت بعد القراءة لطيفة بقدر ما ارتد له نفس. البعض يتحرج أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام، أتدرون لماذا؟ يقول ما في وقت أقرأ. ليش؟ يقرأ قبله ثلاثة أربعة، لأن يدعي الإمام ليؤتم به. قل له أكمل الحديث، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. ما قال إذا قرأ الفاتحة فاقرأوا. فيجوز أن تقرأ قبيل قراءة الإمام جزء كبير من الفاتحة، تستفتح حذرا سريعا وتبسمل وتقرأ ثلاث أرباع الفاتحة، ثم بعد ما ينتهي من القراءة كلها ويبقى جزء يسير أكمل فيه الفاتحة، كما أفتى بعض كبار التابعين فقال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة قبل القراءة كلها وبعد ما ينتهي من القراءة كلها بقدر ما يرتد نفسه. نعم. أما هذا الأمر العقلاني الذي يفعله بعض الأئمة يسكت بعد من الضالين وخلال الناس يقرون، هذا كان يرجع لهذا الحديث، حديث الحسن عن سمرة إذا فرغ من فاتح الكتاب يسكت. نعم نعم. وأن له ثلاث سكتات كما جاء في رواية أخرى لا يصلح، حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يبنى على حكم شرعي.
حدثنا مجدد قال
هذا المشرد وثقة حافظ
قال أخبرنا يزيد
ابن نعم ابن يزيد العيشي ثقة ثبت
أخبرنا سعيد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغلوب عليه. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن
عليه، لكن الإسناد ضعيف، الحسن لم يسمع من سمرة، والصحيح سكتتان، سكتة قبل القراءة كلها وسكتة بعد القراءة بقدر ما يرتد إلى نفسه. نعم. حدثنا أحمد،
حدثنا ابن المثنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان، ثم قال بعد قال غير المغلوب عليهم ولا الضالين.
وهذا مثله إسناد ضعيف.
نعم. حدثنا أحمد بن شعيب
ثقة،
أخبرنا محمد بن فويل
ثقة،
عن عمارة
ثقة،
وحدثنا أبو كامل
ضيب حسين الجحدري وهو ثقة،
قال أخبرنا عبد الواحد
ثقة بن زياد،
عن عمارة المعنى
هو ثقة،
عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التك والقنا، فوعي بين غراف بل تقول
عن قال عن أبو هريرة الذي حفظ عن النبي العلم، فحفظ عن النبي هذه السكتة فدل على وجودها. باب أقرأ
باب من
عندما يقرأ الإمام. قالت الشافعية نعم الجمهور على أن لا يجهر، والصحيح أن لا يجهر بسم الله. لما لا يجهر بسم الله؟ لأن أنس قال نعم لم أرى، صليت خلف النبي وبكر وعمر وعثمان، لم أسمع أحدا منهم جهر بسم الله. فهما إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها، لكن لا يجهر بها عند القراءة، النبي ما جهر بها. نعم اقرأ.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
ثقة،
أخبرنا هشام
استوائي ثقة،
عن قتادة
نعم السدوسي وثقة،
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
هذا على شرط الشيخين وهو صحيح، وفيه رواية أخرى تبين معنى يفتتحون القراءة بالحمد، أنهم قال أنس لم أسمع يعني يذكرون بسم الله لا في لا قبله ولا بعده كما قال. نعم يدل على أنه لا يجهر الإمام بسم الله. أما جاء من حديث الجهر كحديث مروي عن أبي هريرة الآخرة إني أشبهكم صلاة النبي فجهر ببسملة مرة قال ابن تيمية وعلى ولا عن أبي بكر وعمر وقد قال النبي اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر ولا عن عثمان أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعد تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ فلم يثبت أن أحد منهم جهر بسم الله الرحمن الرحيم وإنما كان النبي يسر بها في الإمامة ولا يجهر بها. نعم طيب نكتفي بهذا القدر وستوقف دروسنا نظرا لرحلتنا للهند دورة علمية إن شاء الله نمكث فيها نحو 4 أو 5 أيام ثم نعود بعد ذلك فأول لقاء لنا يكون الجمعة ليست هذه والتي بل هو التي بعدها. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
محروم الرزق وهذا خير لك من المرتبة الأشد وإثما وذنبا، وهي أن تكون مرزوق وأنت عاصم لله. فإذا وجد الرزق الناصية على أشد، لأنها تأتي مرحلة الاستقرار، والتي قال على رسول الله صلى الله عز وجل: سنستدركه من حيث لا يعلمون، وأملي له من كيدي متين. وما جاء في مسند بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصية فإنما ذلك استدراك سبحانه وتعالى. فحينئذ هل معنى كتمان الرزق للعبد المبتلى بالمعصية أن يكون فقير؟ لا، قد يكون ذلك ليحرم راكة المال فيهيج في قلبه الإنفاق من غير رشد، فتذهب بركة المال بيديه فلا يكون فيه بركة. القوة النفسية التي سببها الإيمان برسول رب البريد صلى الله عليه وسلم في ضبط الشرار تختل عند العاصم الحكم، فيصبح يشتري ما لا ينفع فيضيع ماله، يرزق وكأنه هو غير مرزوق، فتتكتل عليه الديون وهو مما يرزق لكن ما يحسن اتباع نصيحة أو أمر حي قيم الذي قال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل ولا تبسط أقل البسط، مسرف يعني، فتقعد ملوما محسورا. فمن الذي يقدر على العمل بهذه الآية؟ يضبط الشراء والبيع الذي سلم من المعصية، فإذا وقع بها تهمها حلت البركة في الرزق. ولذلك جاء الحديث: ليس السنة ألا تمطر، يعني القحط ليس لتمنع المطر، ولكن السنة أن تمطر فلا تنبت الأرض. إذا ليس الإشكال يكون الأرض تمطر ولا تمطر، السنة تمطر ولا تمطر، ليس هي البركة هنا. قلة البركة تكون أن تمطر السماء ولا تجد البرد في الأرض، تجد سيول، تجد ظلم الظلام، تجد أمطار لكن نفس الثمار، ولا أثر تلك الماء، تسربت الأرض فلا صار فلم تصل عين العين، نعم، ولم تجد النبات يخرج من أرجل رائعك البطر. كذلك ليس البركة أن يكون عندك راتب كبير أو رصيد في البنك كبير، ولكن البركة أن تحسن استعمال هذا المال وتنفقه فيما يحب الرحمن، أما أن تنفقه بسبب الشيطان وفيما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة وهدار حيوان الحياة الكاملة، فإن هذا من قلة البركة. ولو كنت عبدا مرزوقا فأحسن يحسن الله إليك ويبارك في مالك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
ايش معنى هذا السؤال؟ أيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يصلي الغليم مما يلي الإمام، لأن أبي بن كعب كما عند النسائي رأى غليم أو صبي يصف في الصف نعم الأول فجبذه قال: حتى لم أكد أعقل. فقال له بعد الصلاة: هذا العهد الذي أخذ أنا عليه أخذه علينا رسول الله أن يليني أولي الأحلام منكم يعني والنهى. فحينئذ إذا جاء الغلام يصف مما يلي الإمام يستبدل بداله بأهل النهى والأحلام البالغ العاقل، لأنه سيلي الإمام بعد ذلك، سيلي الإمام إذا وقع له مكروه في الصلاة من حدث أو نحو ذلك. نعم، ليليني منكم أولي الأحلام، ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فينبغي أن يكون في الصف الأول أولي الأحلام والنهى. هذا حق أهل الأحلام والنهى أن ينوي الإمام. طيب، ما هي الضرورات التي يسمح بها بسفر المرأة بدون محرم؟ الجواب، عند إسلامها يجوز أن تهاجر من غير محرم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. من بلد الكفر إذا كانت ما تستطيع أن تقيم فيها شعائر الله من صيام رمضان، من الصلاة، من حجاب، إنها تهاجر منها حتى تعبد الله مستريحة. ولا يشترط إذا هاجرت للسعودية مثلا، نعم هاجرت للسعودية مثلا، أن تأخذ معها محرم، إنها محارمها كفار من الأوروبيين أو الأمريكان، محارمها كفار، فإذا كان عند الهجرة لا يشترط عندها المحرم. كذلك إذا كانت في علاج، يغلب على الظن إذا مات عالجته في بلد آخر تموت، يعني يقول ابن تيمية هذا من العلاج الضروري اللي يشبه يعني أكل الميت، فإنه تنقل ولو من غير محرم، يعني إذا كان العلاج ضروري تموت معه مثلا فهذا ولو من غير محرم. يستدل الشيخ العبيكان بجواز سفر المرأة في الطيارة بغير محرم بحديث ليتمنى الله هذا الأمر حتى تسافر المرأة من يعني من صنعاء إلى كذا وكذا، من لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، أو كما جاء. هذا الحديث ليس فيه جواز أن تسافر المرأة مع غير محرم كما قال الشيخ، هذا خطأ، لأن هذا خبر غيبي يخبر النبي سيكون كذا، لا يعني تجويزه. فمثلا لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطريق النساء مع رجال مثلا كما يتسافد الحمير، هذا قريب من زماننا أظن، يعني يصبح الرجل يزال المرأة كما في أوروبا أو في كذا، ربما يزني بها في الطريق، أمثلهم يقول واري عن الناس يا أخي على الأقل. نعم، أو كما ذكر، هل معنى ذلك جواز مسافدة والزنا؟ هذا خبر غيبي، فالخبر بالغيب لا يعني أنه يجوز، كما في حديث حتى تسافر المرأة من الحيرة إلى صنعاء أو من صنعاء أو من صنعاء لحضرموت لا أذكر، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وكما قال هذا ليس فيه ذلك. ويدل على عدم جواز السفر المرأة بغير محرم ما رواه البخاري في صحيحه، نعم، أني كنت قبل نحو 15 سنة تقريبا في خيمة، فسمعت في الخيمة الشيخ أبو بكر الجزائري يفتي الحجاج أنه لا يجوز المرأة أن تسافر من غير محرم في الحج. قال لي العلة واضحة كالشمس. قلت له وش يعني؟ قال العلة حفظ المرأة من الفاحشة، فإذا ذهبت مع رفقة صالحة فلا يجب خروج المحرم مع امرأة مع امرأته، يجب عليها أن تجد محرم. إذا سافرت. نعم. طيب، وبهذا أيضا استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية، هل المرأة أن ترفض من جهر خطبتها لأنه حليق، حليق اللحية؟ الجواب لا بأس أن ترفضه، وهذا المطلوب منها، أن ترفض الفاسق، لأن الذي يدمن حلق اللحية فاسق. الفاسق من أدمن على صغيرة أو فعل كبيرة. يقول ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال ابن مفلح: سنده جيد. فالذي يدمن حلق اللحية، نعم يدمن حلقها، فهو فاسق، ويخشى عليه الدخول في المجاهرة بالمعصية، لأنه دائما يحلق عند الحلاق والناس يمرونه ويحلق، فهذا الحلق معصية ومجاهرة بها أمام الناس. تجد عند الحلاق قد ملأ وجهه بالمعجون، نعم، وأخذ الحلاق يحلق له وفي غاية من الانتعاش والفرح والسرور بهذه المعصية. هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ينبغي أن يفعل المعصية، نعم، وهو خائف من الله، على الأقل أنه مستحي منكسر. أما يضاحك الحلاق وبصوت ويقول نعيما له من رآه، ويرد عليه أنعم الله عليك، كأنه ما فعل شيء، نعوذ بالله. بل إذا نبتت شيء، إذ نبت شيء من السواد في وجهه اصطف المعزون، فما رأى أحد من هؤلاء السفهاء إلا قال له: سلامات يا أبو فلان، إن شاء الله مع سماع شر إن شاء الله. حسب أنه مات له أحد. كأن إطلاق اللحية تكون عند الحزن وعند السجن، كما يقول البلهاء: كأنك خريج السجون، احلقها. يقولون الذي عفى لحيته، يشبهونه كما شكى لي أحدهم من زوجه، وقد اتصلت بي شخصيا، هي تقول: أنا جئت من مصر، فجئت والرجل يعني مهتدي مع في لحيته، ما استطيع أتحمل ولا يقربني، نعوذ بالله. أتى أهو وحش. نعم، ذلك الذي قال الإمام أحمد: وحش فيه، هو الذي يربي أظفاره، هذا الذي يتشبه بالوحوش. الرجل فعل سنن الفطرة، النبي قال: عشر من الفطرة عفاء اللحية. هل النبي كان يعني على هذه الصفة خريش كما تسمون هذا الرجل التقي الذي أنعم الله عليه بالهداية وعفى لحية؟ خريج السجون فلماذا أنت اليوم لا تزال تضاحك الحليقين ولا تنكر عليهم؟ إيش ما عندك إنكار؟ صار الحلق لأنه كثير، فصار رجل يرى الحليق كأنه يعني كأنه ما فعل شيء. ينبغي أن يرشده وينهاه، إلا أن يكون يتألف لا بأس، لأن الحلق أثر للمعصية، يعني حلقة فظهر لك، لكن لو كان هو يحلق هذا لا يمازح ولا يسلم عليه أثناء الحلق. لكن إذا برز حليق يمكن أن تتلطف معه بالنصيحة وتتبسم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قالت عائشة: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخلوه، بئس أخو العشيرة. كان يفعل معاصي في خارج حجرة النبي في الخفاء أو في مظهر للناس، فالنبي كرهه لأجل ذلك حتى ذمه فقال: بئس أخو العشيرة. لكن لما حضر في مجلس النبي ما يفعل معصية، فصارت نصيحة وهي مستحبة، فقال: ادخلوا بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه النبي وألا له الكلام، فهذا فيه مشروعية أن تنبسط الحب المزاح يا أخي، وأن تمر بجارك الذي يحلق لحيته فتفتح زجاج باب الحلاق فتقول: نعيما أبو خالد. خلق هذا يا أخي غلط. تسلم عليه ويفعل المعصية. لكن كلامنا بعد الحلق. نعم بعد الحلق، لأنه لا يمكن أن ينبت لحيته عند يستطيع أن ينبتها الآن، فعليك الإرشاد حينئذ، تقول له اعفها، لا عاد تحلقها يا أخي، حرام، النبي أمر بإعفاء اللحية. والشارف النبي أنكر على رجلين جاء من فارس حليقين، اشمأز النبي من منظرهما، سبحان الله، أتحب أيها الحليق أن يشمئز النبي منك إذا رأك في الطريق لو كان حيا؟ فاشمئز النبي، أو لما رآهما قال من أمركما بهذا؟ إيش هذا الحلق يعني؟ مخالف الفطرة، حتى النبي ما رأى ظل أبو جهل ولا أبو لهب يحلقوا لحاهم، على فطرة الرجل كان مشركي كفار قريش لهم لحى، فالنبي فاجأ. وهذا الغربي، هؤلاء الشرقيين جايين من جهة فارس حليقين، فانتغير قلب النبي عليهم وتغير، فقال من أمركم بهذا؟ قال ربنا، يعني كسرى، قال فإن ربي أمرني أن أعفي هذا وأحلق هذا. فلك حينئذ تسمع من نفس أسلوب الرسول، إنسان جنبك في الطائرة حليق، أو معك في العمل زميل له مخرج بأسلوب لطيف، بحيث أن كثير من الناس ملبس عليه ويقول أظن أنه مكروه، فقد يكون فيه خير لكن يظن أنه مكروه، فقل له حرام، لأن الأصل في الأمر الوجوب. النبي قال أرخل لها حف الشارب، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا يحل لك الحلق، وإذا أدمنت عليه فإنك حينئذ معرض لعذاب القبر وعذاب النار. وهكذا تكون النصيحة. يقول هل يجوز أخذ راتب من الأوقاف من أجل إمامة المصلين؟ قلنا هذا، رجبنا على هذا السؤال، وقلنا إذا كان قصده كما قال علامة الألباني الإمامة وجه الله ثم جاءه الراتب تبعا فلا حرج. نعم، أما لا يقول إذا ما أعطوني ما أصلي، هذا لا يجوز له أبدا. والأكمل له أن يستغني عن هذا الراتب، أحسن له، حتى يكون عمله خالصا لله. نعم، إذا كان يكفيه غير الراتب، أما إذا كان عنده التزامات وديون فليأخذه وليقضي دينه ويصلح أمره. نعم، فرنسا، أحسن الله إليكم، هل يجوز المرأة أن تسبق خصلات مشارها دون البقية؟ يسمى بالميش، ونضيف ما حكم الوضوء؟ لا بأس بالميش إذا عرف أنه انتشر بين الصالحات، وما اختصصنا به الفاسقات، لا بأس، ولا يمنع الوضوء، لأن النبي كان يضع الخطم على رأسه ولا يرى أنه منع الوضوء منه، وهو يعزل يضعه عندما يسافر للحج والإحرام، يطول السفر فيخشى من الدواب تدخل في رأسه من طول المدة 10 أيام، وهو أشعث يكون مسافر أغبر، فيضع الصمغ، الشيء الذي يشبه الصمغ الخطمي، فلم يكن نبيا يرى أنه عازل، فحينئذ لا بأس من وضع الميش والوضوء عليه، ما في بأس. نعم، والإمام مالك يكر مثل ذلك، لأنه يقول إذا وضعت من المرأة كان يضع الختمي، وكان يمسح حنة على رأسه، وهو شيء يشبه الصمغ يمنع لها الدواب أن تدخل، رحمه الله، وهو كان يحب إذا ثبت السنة أن يقال بها وإن خالفت قوله، فإنه مرة أفتى الناس هل هناك يا إمام تخليل الأصابع الأرجل تكلم رجل في المرضان كان إما حديث بيّ يتعظون كانت الله ما أعرف نعم قال عنت لا كريت قهوي وهذا النبي قال الحم الموت فلا يجوز ذلك ولا يجوز المجاملة في هذا وقد علمت حوادث أن بعضهم لما تساهلوا في هذا صاروا يولولون من الفاحشة وتبعاتها تساهلنا في مقابلة الأجنبي هذا أو مثله فدخل البيت للقهوة ثم صاروا في القهوة يولولون من مصيبة من الحول صاروا في يولولون هل يجوز أن أستبدل كيلو عسل ممتاز بكيلو كيلو عسل عادي لا بأس بس هذا من البيع المباح إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أصناف الربويات الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشيء الشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد نعم ليس من الربويات هل يجوز كي الشعب المكوى الله ما سمعت هذا يعني يوضع الشعر هكذا ويكوى الآخر مثلا شيف الشعر بهذا المنفاخ لا حرج نعم أدادك بشدتي بيبتق معلّ قلبي معترفا نعم أنه لا معبود حق إلا الله وأن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر طاعته فيما لما وزج الله حسنه ودين وخناه مهم لمو يعرف يعيل ترفع جبنا بالتشسل حق نظر الوجوب لأنه ناس كثير أسلموا ما أمرهم النبي بارتسال فدل على استحباب. نعم صلى الله عليه وسلم يتحرى قلبه للإسلام ويرى هذا كل شيء شهادة غلط فيفسرها لهذا الكافر يقول يقطع الحرفية فإحنا ذاكرنا لا أدخل فيه. فينبغي الجلدة الحشاس فيرفع فتأخذ الجلدة الزائدة التي ليس من الذكر أصلا ما في البداية كما يفعل البعض. نعم هذا في زنبي بنيك الإيبة حش. طيب إذا سمت المحل يدعى الإنسان ليس فيه شيء يبعد ويغمض حتى يقال فقه كاب سلم قد يقشه بعد ذلك لأن حينئذ يجتنب الفتنة في ذلك. أما إذا كان بعيد الفتنة كاتصال الإنسان في الهاتف قال السلام عليكم قال عليكم السلام بصوت ما فيه غنج ولا فيه شيء فأرجو أن لا حرج في ذلك غير أن المرأة لا تكلم في الهاتف ولا في غيره إلا بإذن زوجها لحديث نهى النبي أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. زوجها يعرف أن له زوج أنا فعنده في مثل الرن يسمونه المسك هذا هو العلم رب سبحانه. فحينئذ تجدهم هذا النوع الليبرالي أو الفطره بسبب تقديمه الهوى كما قال علي إياك والهوى فإنه يصد عن الحق ما عاد صار يسمع لأحاديث ولا الآيات. نعم ولذلك تجد عمر خالد أو القرضاوي حرف حديث ما نعم ناقصات يعني عقل أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنهن ناقصات عقل ودين تجاوبا مع حفظ كرامة المرأة في زمانه والنبي كان يهزر مع النساء في العيد لما قال ناقصات عقل أو نحو ذلك. نعوذ بالله من الفتنة في الدين. هذا حديث صحيح نقصان عقل المرأة أن شهادة رجل بشهادة المرأة نقصان من رجل فمسيره يظن القدم يقول النبي لا انتم أنه ما قال النبي فيكم نقصات عقل إن شاء الله أقبلوا على الإسلام هذا جهل هذا بل يفسر تفسير الصحيح الحديث وهذا ليس في منقص للنساء أن شهادتها تعدل شهادتها قال انك غبية وانك ما هذا خهم فالكليث يعني نقصان العقل وانه شهادة الرجل بشهادة امرأتين وليس معناه انها غبية وما تفهم انها منها امرأة فلأجل عدم فهمهم لهذا التفسير المؤصل المنقول من السنة. المرأة هذا الحديث امتهان لكرامة المرأة حيا نحرفه، مثل هذا الجهول الذي في السؤال سمعه الأخ الذي هو سأل فقال هناك شخص يقول عندنا المرأة تماما مثل الرجل، مساواة هذه يسمونها، وهذا كلام باطل. المرأة مثل الرجل في الأحكام الشرعية في الصلاة في الصوم، لكن فيما لم يجعل الله مثله في الجهاد فلا يجوز أن تجاهد لأنه بدعة، تقتل تقاتل بالسيف، ولا يجوز أن يكون لها حظ مثل الرجل في الإرث، الرجل يحب حظ الأنثيين في العمل، فلا يصلح أن تخالط الرجال في العمل. قلت ذلك لما كان النساء يعني هذا مثل الرجل تماما خطأ. أما إذا كان يقصد مثلها تماما في العبادات نعم، فكان ينبغي أن يفصل، لأن النبي قال إياكم يعتذر منه، إياكم يعتذر منه، فقوله هذا ناقص لما قال هي مثل الرجل تماما وسكت، خاصة في هذا الزمن الذي انتشر فيه قانون المساواة البدعي أو المنكر. وصدق لما قال ناقصات عقل ودين، ليس النقص حقيقي يعني في العقل، لكنه يجب أن يفسر فيقول إذن ما هو أما في الدين فإن صلى الله عليه وسلم واسأل الله الذي لا تضيع ودائعه، نسأل الله يحفظ علينا ديننا وأماناتنا وأن يرعانا وأن يوفقنا نرعى أنفسنا وسنة نبينا حق الرعاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.